الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في هذه الرسالة وهي أصول التلقي والاستدلال عند أهل السنة والجماعة. وشرعنا في اللقاء الماضي في الأصل الأول من أصولهم في التلقي والاستدلال، وهو كل ما وافق القرآن والسنة أثبتوه وما خالف أبطلوه. وتكلمنا عن مصادر العلوم على وجه الأرض، وقلنا إما أن يكون مصدر العلم نقل مصدق أي نص من الكتاب أو السنة، وإما أن يكون استدلالا محققا. وقلنا أن الاستدلال المحقق من صنع البشر إذا جاء بمعلومة لم يشهد الشرع ببطلانها ولا بصحتها نعمل بها، مع الاعتقاد أن احتمالية الخطأ عليها واردة. يقول: ومنه ما يحدث في هذه الآونة من إنكار للسحر والحسد بزعم أن العلم التجريبي لا يقر هذا، فأهل السنة لا يعتدون بمثل هذا لما ثبت في الكتاب والسنة من إثبات السحر والحسد على الحقيقة ووجود آثارهما كذلك. لذلك يوجد حقائق تحدث في الكون إلى الآن عجزوا عن تفسيرها تفسيرا علميا وسيعجزون إلى قيام الساعة. مثال ذلك: التفسير العلمي للحسد لا يوجد، فرجل نظر إلى رجل فمات، ما الذي حدث؟ نظر بعينه فقط، كما حدث من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اكتب عندك: والحاسد واحد من اثنين. والحاسد أو بسعب بيسميه العائن، واحد من اثنين، إما أن يكون صاحب نفس خبيثة نظر ولم يسم الله، إما أن يكون صاحب نفس خبيثة نظر أي إلى الشيء الذي أعجبه ولم يسم أو لم يذكر الله. ده نوع. النوع الثاني: صاحب نفس مطمئنة ولكنه نظر ولم يذكر الله، ولم يذكر الله. وبناء على ذلك لا تغتر بنفسك أن قلبك سليم من الحسد وتبدأ تنظر إلى أشياء تعجبك ولا تسمي الله ولا تذكر الله، خاصة في أهل بيتك. يعني مثلا ابنة لك أو ابن، يعني ربنا سبحانه وتعالى شرح صدره وهديه ومتفوق، أو زوجة حسناء طوعة لك، فبدأت تثني وتعجب دون أن تذكر الله. انتبه لهذا الأمر، لأن من الخطأ الذي يقع فيه البعض أن يظن إن الحسد لا يأتي إلا من الأنفس الشريرة. خطأ يا أخوانا، خطأ كبير. الضابط عندنا في الحسد أن يرى الشيء ولا يذكر الله عز وجل، هذا هو الضابط. كون الذي رأى وأعجب صاحب نفس شريرة صاحب نفس طيبة، هذا ليس له علاقة ولا يؤثر. مثال ذلك: روى الإمام أحمد عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف أن أباه اللي هو سهل بن حنيف حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج وصاروا معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخزار من الجحفة اغتسل سهل بن حنيف، وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد، فنظر إليه عامر بن ربيعة أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، أي رأى شيئا من بدنه مما يحل له أن يراه. ما احنا لازم لما نسمع النص يوجه طبقا لمنزلة من ورد به النص. صحابة قدمهم عالي، وعندهم خوف وتقوى من الله شديدا، فنظر نظر إلى صدره، إلى كتفيه، إلى ساقيه، مما يحل النظر له. يقول: فنظر إليه عمرو بن ربيع أخو بني عدي بن كعب وهو يغتسل، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأة فلبط بسهل. يعني هذا المنظر منظر طيب أعجب به، حتى قال كأنه جلد امرأة عذراء مخبأة في خدره. فلبط بسهل أي طب صريعا. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيل له: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه وما يفيق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تتهمون فيه من أحد؟ ركزوا أخوانا في النص. يبقى سهل بيغتسل ما فيه بأس، فحدث حدث سقط، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هل تتهمون فيه من أحد؟ طب يعني هل في مقدمات لهذا الذي أصابه؟ أبدا. طب في احتمالية الحسد وردة، هل تتهمون فيه من أحد؟ قالوا: نظر إليه عمرو بن ربيعة، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم عامرا فتغيض عليه وقال: علام يقتل أحدكم أخاه. ما الداعي؟ علام يقتل أحدكم أخاه، هل إذا رأيت ما يعجبك بركت؟ انظر للقاعدة هي: هل إذا رأيت ما يعجبك، شيء أعجبك في أهل بيتك، في ابنك، في سيارتك، واخد بالك؟ يعني أنت ماشي بالسيارة كده وتعرضت الموقف مثلا، فربنا قدر وضغطت السيارة إيه؟ كأنها قفزت، لسانك فين؟ بدل ما الموتور يسقط منك وانت ماشي وانت السبب. ما هو البعض بيظن ان النفس طالما طيبه لا تحسد، الكلام ده خطا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل اذا رايت ما يعجبك بركت؟ ثم قال: اغتسل له. ودي من الاشياء العجيبه بقى، اغتسل له. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه وداخلة إزاره في قدح. الكيفية ازاي؟ معايا يا مشايخ؟ الكيفية ازاي؟ عشان نطبق مع الأخذ في الاعتبار. طبعا لو انت حصل كده وقلت له فلان انت حسدتني، ستقوم الدنيا ولا تقعد. وعلشان كده بنقول ان اذا تم الحسد له طريقان شرعيان للتخلص منه بإذن الله. الأول الطريقة التي بين أيدينا، وهذه عزيزة، ولكن إن غلب على ظنك إن أنت حسدت زوجتك اعترف وخليك راضي، وكذلك في أولادك يا عم من غير ما يحسوا، نفذ وغرقهم مي. إيه اللي حصل؟ بضحك معاكم يا أولاد مثلا، يعني واخد بالك؟ أما هذه طريقة مشروعة النص أهو. الأمر الثاني اللي هي الرقية، وستأتي الكيفية إزاي. انظر لحديد: فغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف رجليه. الأمر واضح هون، يبقى مش وضوء. وش معنى الأعضاء ديت؟ قال لك: والله ما نعرفش، ورد بها النص. الكيفية الآتي، يجيب حلق كويس، إما بقى واحد يصب له مية، وإما يصب لنفسه ويبدأ يغسل. أول حاجة إيه؟ فغسل وجهه مرة واحدة، المية تنزل فين؟ في الحلة اللي جايبها. وبعد ذلك ويديه اللي هما الكفين، واحد يصبره والمية نازلة هنا. وبعد ذلك ومرفقيه اللي هو الكوعين. وبعد ذلك وركبتيه وأطراف رجليه، دي المناطق اللي تنغسل. وداخلة إزاره، كل ده في قدح، يبقى المية اتجمعت كلها داخلة إزاره. الإزار معروف الدخل إيه بقى؟ انت عارف السروال بتاعك بيمسك على جسمك ازاي؟ عن طريق المطاط اللي هو الاستيك، هي الجزء ده بقى، الجزء ده هو من 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 السروال او من الازار، يتغسل في قلب الاناء ده. وبعض اهل العلم قالوا ياخذ كف من المي، لان في فتوى من اللجنه الدائمه بكيفيه الغسل، كف من المي ويمسح به على موضع بدنه مكان الازار كويس. المية دي يعمل بها إيه؟ ثم صب ذلك الماء عليه يصبه رجل على رأسه وظهره من خلفه ويكفئ القدح ورائه. يبقى بعد ذلك المية دي اتجمعت، تجي المصروع بقى اللي هو سهل بيتلبط قدامك اهو، تأتي من ورائه وتسكب هذا الماء على ظهره ورأسه وتقوم جايب الحل كفيها وراء. وش معنى النص؟ طب عاوزين تفسير، اصعد السماء بظهرك لن تصل. ما هو اللي بينبهر بالعلوم الكونية وباخد بالك والكمبيوتر والكلام ده كله مش هروح بعيد ولا حاجة، فسر لنا الكلام وده تجربة عملية، الراجل بيطلع في روحه خلاص أوشك على الهلاك، وصنعنا فيه هذه الفعلة كأن لم يكن به بس. حتى في بعض الروايات قال كأنما نشط من عقال. شوف الجمل كده لما تيجي تنخخ الجمل وتعقله وتشد العقال الجمل بيفز ازاي، كذلك الرجل. يبقى دي الطريقة المثلى لعلاج الحسد إذا تم. طيب ما تمكن، ما نعرفش من حسدك، خلاص ارقي نفسك بما تيسر من القرآن وانتهى الأمر، والجأ إلى الله عز وجل. وإذا طلبت أحدا يرقيك لك ذلك، ولكن ضع نصب عينيك خرجت من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. والله موافق تخرج استغفر، ما انتش موافق اتحمل حتى يأذن الله عز وجل بشفائك. فالتفسير العلمي للحسد ما هو؟ إلى الآن لا شيء. والدليل على عجزهم أن الأعمى يحسد كالمبصر تماما بل أشد. عشان كده لما تقرأ في تفسير بعض أهل العلم إن بعض العلماء اكتب وقال لا، أصل فيه سم بيخرج من العين فيصل إلى المعيون فيمرض بإذن الله. طب الراجل اللي عمده وهدي ما فيش تفسير لها خالص يا أخواننا أبدا، غير أن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك لأمر يعلمه عز وجل. وأيضا من جملة الأشياء التي عجز عنها العلم وسيعجز أن يكون للكلام تأثير حسي، بمعنى أن الكلام معنوي لا أراه ولا أمسكه ولا أدخله في زجاجة وأغلق عليه، ولكن ثبت بالدليل الشرعي أن للكلام تأثيرا حسيا نتحدى القوم أن يثبتوه علميا. فعن جابر بن عبد الله قال هاجت ريح منتنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين فبعثت هذه الريح لذلك. فصر يلا بقى، واخد بالك، مجلس غيبة في مكان معين، فوجئنا ريح جاية علينا ملهاش نظير، ايه اللي حصل؟ غيبة. طب وهل للكلام تأثير؟ خد بالك بقى ما يختلطش عليك واكل واحد واكل توم ولا بصل، دي غير دي خالص. انا بتكلم رجل يغتاب فهبت ريح، لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث حديث سنده حسن، وفي رواية له ان النبي صلى الله عليه وسلم لما هبت الريح المنتنة قال الأصحابي أتدرون ما هذه الريح؟ قالوا الله ورسوله أعلم. طب المتعرف عليه ريح منتنة معروف الاحتمالات، كيت وكيت 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 وكيت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، إن ناسا من المنافقين اغتابوا ناسا من المسلمين فهبت هذه الريح. تفسير مفيش، ولكن ده حقيقة مجردة نؤمن بها. فالعلم الكوني طيب، وعند أحمد فارتفعت ريح جيفة منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. فالعلم الكوني لم يثبت أن للكلام تأثيرا حسيا، ما سمعنا بهذا أبدا. فهذه حقائق، فإن أثبت العلم التجريبي خلاف هذه الحقائق فلا يعول عليه. فمثل هذه الحقائق الشرعية لو جاء العلم التجريبي أو الاستدلال المحقق وأنكرها فلا عبرة به. ومن الطرائف كما ذكر الحافظ النيسابوري الإمام قصدي السمرقندي في كتابه تنبيه الغافلين أن رجلا من التابعين ذهب لجابر بن عبد الله وقال يا جابر ما بالنا لا نشم رائحة الغيبة كما كنتم تشتمونها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إن الغيبة كثرت في زمانكم فاعتادت عليها الأنوف. شفت مدى الحضيض اللي وصلنا له؟ إن الغيبة كثرت في زمانكم خلاص فاعتادت عليها الإيه؟ فاعتادت عليها الأنوف. تفضل. لا هم واحد ولكن سببه عدم الذكر ممكن يكون مرادف لنفس خبيثة وممكن يكون مرادف لنفس طيبة. لا من اثنين، الحسد من النفس الخبيثة والنفس الطيب والعين، لأن الحسد هو العين ما فيش فرق. نعم.
رجل مريضا ذهب إلي أخاه ليعود فرقاه يخرج من السبعين.
لا يسأل أخونا إن رقاك أحد بدون طلب منك فلا شيء في ذلك، فقد ثبت أن جبريل رقى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ولهذا فإن الشرع مقدم على الحس والعقل والعلم التجريبي عند المخالفة، وهذا موافق لما رواه الشيخان عن أبي سعيد الخدري قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنه، يعني أصابه الاستطلاق وهو الإسهال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقه عسلا، فسقاه ثم جاءه إني سقيته عسلا فلم يزده إلا استطلاقا، فقال له ثلاث مرات، ثم جاء الرابعة فقال اسقه عسلا، فقال لقد سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخيه فسقاه فبرئ. القاعدة العامة عندنا أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن العين تكذب والوحي لا يكذب، وأهل السنة والجماعة يؤثرون ما يعلمون على ما يرون. يبقى أنا عندي معلومة وعندي رؤية، أقدم ما المعلومة بس بشرط أن تكون صحيحة أي في الكتاب والسنة على ما رأيته بعيني. وهذه بعض الأمثلة لتوضيح هذا الأصل. أولا روى الترمذي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، قال فرجع إليه قال فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخله، فأمر بها فحفت بالمكاره، فقال ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها، قال فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره، فرجع إليه فقال وعزتك لقد خفت ألا يدخلها أحد. ليه؟ هيتحمل مكاره إزاي؟ ما هو مكاره أي ما تكرهه النفس، فلكي تصل إلى الجنة لابد أن تتحمل هذه المكاره، مثل طلب العلم، العبادة، عدم خلطة أهل البدع، عدم مشاركة الفساق، أن تشعر بالغربة، وكل هذه مكاره، فلو تحملت هذه المكاره حسما ستصل. أما ملت مع كل مائل واستمعت لكل ناعق فهيهات هيهات. يقول قال اذهب إلى النار، نسأل الله عز وجل أن يعوذني وإياكم منها، فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا، فرجع إليه فقال وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها، فأمر بها فحفت بالشهوات أي ما تشتهيه النفس وتهواه وتميل إليه من متاع زائل أو متاع عاجل، فقال ارجع إليها، فرجع إليها فقال وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. هذا النص يدل على أن الجنة مخلوقة والنار مخلوقة. الآن فلا بد من إثبات هذه الحقيقة وإن لم نرها، لأن عندنا فريق من أهل البدع اللي هم المعتزلة يقولوا إن الجنة لم تخلق إلى الآن. لما أيها الحمق الحمق قال لك أصلا لو خلقت ولم يدخلها أحد يعتبر عبث، ده هذا من وجهة نظرك أنت. طب والنص نوديه في إيه؟ طيب وقبل ذلك فالنص واضح، فمن قال إن الجنة والنار لم يخلق بعد فنقول هو ضل مضل مبتدع. قال الطحاوي رحمه الله: والجنة والنار مخلوقة لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله عز وجل خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهم أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منهم ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهم، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له، مع الأخذ في الاعتبار أن الله أخفى هذا عنا، خلق الجنة وخلق النار وخلق أهلهم يعرفهم سبحانه وتعالى بأسمائهم وأسماء آبائهم قبل أن يخلقهم، ولكن أخفاه عنا، فليس لك أن تحتج به، وليس تقول أنا بعصي ربي كتب علي ذلك. ما الذي أدراك أيها الأحمق؟ ولما لم يكن كتب عليك السعادة والأمر بيدك؟ قال الله عز وجل: ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها. وكما هو معلوم أن القضاء والقدر أخفاه ربنا عن الخلق، فلا يحق لأحد أن يحتد بالقدر ويترك الأمر والنهي، فإن فعل ذلك فهو ضال مضل. قال تعالى: النار، المثال الثاني، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة أو مكة، الحائط اللي هو الأرض المغروسة شجر وحولها سور يسمى حائط، فإن لم يكن حولها حائط فلا يسمى حائط، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان وما يعذبان في كبير. ثم قال: بلى، كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل لهم: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما فعلت هذا؟ قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا أو إلى أن ييبسا. اكتب عندك: وهذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الخصوصية أمران، ودليل الخصوصية أمران. الأول ورد في رواية للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعله بشفاعتي، لعله بشفاعتي يخفف عنهما ما لم ييبس. الدليل الثاني على الخصوصية، لأن احنا عندنا كما تعلمون في علم الأصول أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيها أن نقتدي أم لا نقتدي؟ أقتدي، ده الأصل عندي، كل حاجة يعملها تعبدا أقتدي ليه. طب لماذا أخرجت هذه الفعلة عن الاقتداء؟ بنجيب لك دليل على التخصيص. زي بالضبط النبي صلى الله عليه وسلم واصل، أي في صيام رمضان، واصل اليومين والثلاثة، مع أن احنا عندنا من السنة ومن الوجوب أن الإنسان عندما يسمع أذان المغربي أو غروب الشمس يأكل. طب والنبي واصل، لما لا نقتدي به؟ قال لك الخصوصية، قال: إني لست كهيئتكم، أنا زيكم. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين أكثر من أربع نسوة في وقت واحد، وده مش لنا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتزوج المرأة بدون ولي وبدون صداق وبدون زوجني زوجتك، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك، كويس، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. دايما نركز في الأمور دي، يبقى الأصل التعبد والعموم، طب التخصيص يلزمك الدليل. فاحنا بنقوله إن وضع الأشياء الخضراء على المقابر لبنية تخفيف العذاب عن المقبور بدعة ولا تجوز. نعم، أخضر ولا مش أخضر؟
نبات ولا مش نبات يدخل في الحكم. ماشي يا ولدي معايا رجالة؟ الدليل على التخصيص ايه؟ دليلين اتنين. الاول لعله بشفاعته، خلاص اكتب. الدليل الثاني لم يرد عن الصحابة انهم فعلوا ذلك وكانوا احرص على الخير منا. لم يرد عن الصحابة انهم فعلوا ذلك وكانوا احرص على الخير منا. الا يجيب دليل على المعنى واحنا نروح نغرق المقابر كلها ورد وريحين. هنا بيقول نزرع اشجار من اجل الظل، الصواب المنع. تفضل يا شيخ اسماعيل.
لا يستتر بقول يعني لا يعني
لا يستتر او لا يستبرئ، روايتان صحيحتان. لا يستبرئ اي يتبول ولا يستنجي ولا يستجمر. يستتر يبدي عورتهم، وكلا الامرين مذمومان ومن اسباب عذاب القبر. طيب يقول: فهذا خبر من الله عز وجل وخبر من رسوله صلى الله عليه وسلم أن في القبر عذاب، فالإيمان بعذاب القبر حق واجب وفرض لازم. وأهل السنة يؤمنون بأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء الله، ويصدقون بذلك بلا كيف، أي بلا كيف نعلمه، بس كل فعل يا مشايخ أو كل وصف له كيف. يعني الله عز وجل يستوى على العرش ويأتي لفصل القضاء وينزل إلى السماء الدنيا، دي صفات لها وصف، ولكن الله أخبأ عنا الوصف فنؤمن بها ولا نعلم عن كيفيتها، بل ولا نسأل عن كيفيتها. كذلك عذاب القبر، عذاب القبر لمن كان له أهل ولا ندري عن الكيفية شيء. طيب فمسألة عذاب القبر من معتقد أهل السنة والجماعة ومن أصوله، ومن أنكره ومن أنكره جملة كفر. يعني قال ما فيش عذاب قبر خالص، ده كافر يا أخوان، حتى لو راح يحج كل سنة ويعتمر كل شهر وعد بقى كافر. كافر، والذي أعتقده أنا ولا ألزمك به. كلام واضح إزاي؟ ده عقدتي أنا، أما ألزمك ما أقدرش. أنني إذا سمعت عن شخص ينكر عذاب القبر جملة أكفره بعينه، أقول فلان ده كافر وأتعامل معه على هذا الحكم. انت بقى عاوز تقيم حجة تلتمس له العذر انت وشأنك، ولا انكر عليك. ليه؟ لان عذاب القبر من اصول اهل السنة والجماعة ومعلوم من الدين بالضرورة، والمعلوم من الدين بالضرورة ليس فيه عذر بالجهل، بل يطلق الحكم مباشرة. يقول: ومن قال العذاب على الروح دون البدن فهو مبتدع ضال، ومن قال إن العذاب يقع على البدن وعلى الروح ولا ندري شيء عن الكيفية شيء فهو سلفي سني قح. نقرأ إلهام السوية ونشوف كلام العلماء. قال ابن القيم رحمه الله: والسنة الصريحة المتواترة تبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومنفردين. طب الجسد بولي، ده من وجهة نظرك أنت، عشان كده تجد ان ابن التحوف العقيده بيقول ايه: وعذاب القبر حق قبر الرجل او لم يقبر، حتى لو اكلته السباع، لو حرق وذري عذاب القبر يقع على البدن. عارفين يا اخوانا، عشان بس الامور تكون واضحه وبنقول لكم: والايام بيننا الا اذا اراد الله غير ذلك. إن لم يصل الهجوم والطعن في ذات الرب قل ما تشاء. أنت عارف أصلا إيه معنى كلمة ما فيش عذاب قبر؟ معناها ما فيش إيمان بغيب. ده مش كده بس، معناه أن الله ليس على كل شيء قدير. ما أنت بتقول له أنت كراجل مسلم واحد بتقول له العذاب على البدن ويقول لك تعالى افتح القبر كده، الراجل معاش ولا مع عجب الذنب مش لاقيه، فكيف يعذب؟ ما هو دي من لوازمها إنكار أن الله على كل شيء قدير. طب تعالى بقى، عذاب القبر غيب، احنا بنؤمن به، طب ما الجنة غيب، فاللي بينكر عذاب القبر بكرة ينكر الجنة، وشوية يقول لك ما فيش ربنا ليه، والأيام بيننا. أصل دي سلسلة ماشية، بدأوها بالطعن في الصحابة، بدأوها بالطعن في البخاري، ويبدأ يتكلم لك هو البخاري معصوم أيها الخبيث الكافر، ومن قال لك إن البخاري معصوم؟ لأنه من جهله ما فطر أن العصمة إما أن تكون مطلقة أو مقيدة بشيء معين. قال هو مش ممكن مثلا الشيخ محمود يوفق في كلمة يصيب فيها الحق نقول الله عصمه في مقام، ورد ولا مش وارد؟ ورد. يبقى البخاري الله سبحانه وتعالى وفقه وسدده في صحيحه. انت غضبان لي، القضية مش قضية بخاري ولا قضية أبي هريرة ولا أبي بكر نفيع بن الحارث، القضية لابد من الطعن في الشريعة لازم، وإهدار الإسلام رأسا على عقل، هو ده الأصل. أما أنك تلتمس له العذر لعل الرجل جاهل، جاهل فين؟ اذهب إلى أي امرأة في بلدك بس يكون مثلا إيه فوق 80 ولا تفقه شيء ويقول لها عذاب القبر، ثم تعالى هل من الممكن أن يأمرنا الشرع المطهر بأن نستعيد من شيء ليس له واقع؟ وفي التشهد الأخير والرجح أن الاستعادة من الأمور الأربعة على سبيل الوجوب، ومنها ومن عذاب القبر. هتفسر الكلام ده بإيه؟ يبقى بناء على ذلك أنت واحدة من اثنين، إما أنت ما تصليش وده اللي احنا بنرجحه، وإما أنك تصلي وتقول من عذاب القبر أهو كلام بقوله، دي الحقيقة. وبعدين التطاول عمال يزيد، التطاول عمال يزيد. طب الشيء بقى المفجع أننا من خلال احتكاكنا بالمجتمعات بنسمع ما يقال من بعض الناس. طب وبعدين يا اخوان، يبقى الشاهد يا مشايخ عذاب القبر حق، من أنكره كفر بالله عز وجل، ومن قال أنه يقع على الروح فقط مبتدع، ومن قال على الروح والبدن أصاب الحق. نقرأ، قال السفاريني: فهؤلاء أي الذين ينكرون العذاب على الروح عندهم لا عذاب في البرزخ إلا على الأجساد، ويقابله من يقول إن الروح لا تعاد إلى الجسد بوجه ولا تتصل به، والعذاب والنعيم على الروح فقط. والصحيح خلاف هؤلاء وهؤلاء، فالسنة الصحيحة المتواترة تبين أن العذاب على الروح والجسد مجتمعين ومتفرقين. لذلك يا أخوانا نصيحة، يعني الذي ينكر عذاب القبر وحب يتناقش معاك وأذن لك بعض المجتهدين أن تناقشه، خليك ناصح قبل ما تخش معه في كلام، وممكن يعلو عليك لأنك ما رتبتش أوراقك كويس. أنا بقول أهو، واحد بينكر وبعض العلماء المجتهدين قال لك روح ناقش الولد ده، فأنت بتروح قبل أن تفتح فيك بمعشار كلمة سأله ما هي مصادر تلقى الأحكام عندك؟ أنا باخد أحكام منين عشان ما ضيعش وقتي؟ فإن قال القرآن والسنة قل له كويس، الخطوة اللي بعدها ما ضابط السنة عندك؟ يعني أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، متى تقبل هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ومتى لا تقبله؟ عشان كده أنا بعتب كل العتب على واحد يكون رجل مثلا أهل علم ويضيع وقته مع سفيه أحمق خنزير. عشان إيه؟ ده علاجه يستتاب من قبل ولاة الأمور، والله تاب على دماغنا من فوق، وإن لم يتم المقبرة ما تردش ميت. طيب فهنا بقى المحك، مصادرك في التشريع إيه؟ القرآن والسنة أو متفقين. طيب القرآن خلاص ما فيش فيه كلام، بين الدفتين موجود. السنة بقى حينما أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مثلا يعني القول ده هتقبله ولا هترده؟ ركز معي، ولو قبلت قبلت ليه، ولو رديت رديت ليه؟ انتوا معايا رجال؟ ما انا عيب يتلاعب بك. فطبعا في الحالة دي هيقول لك والله فيها المقبول والمردود، قول له معاك أسلم لك. عايزين بقى نحط ضابط متى يرد ومتى يقبل. إن قال لك والله هنشوف الحديث العقل رأيه فيه، هنشوف الحديث يتفق مع القرآن ولا لا، قل له ليس بيني وبينك كلام، بعد المشرقين فبئس القرين. وروح للشيخ المجتهد قل له يا سيدنا الولد ده مش منضبط، تقعد تتكلم ساعة واثنين وثلاثة قدام الناس. بعض الناس يقول لك لا فعلا لا ده ما قدرش عليه، يبقى الولد معاه حق، وده المطلوب. ركزوا يا اخوانا، الله يبارك فيكم، ركزوا واحكموا امركم. ولو ان كل كلب عوى القمته حجرا، مش هنلاقي الزلط، مش هنلاقي، هنبدا بقى نشتري بفلوس، ما هو كلاب كتير. يبقى تاخد بالك كويس، يبقى عند حتى اللي بقوله ده فيما بيننا. انا اختلفت مع احمد ولدي في مساله معينه وحب يناقشني، قلت له استنى يا احمد قبل ما نتكلم ونزعل من بعض يا ولدي، تعال نحط اصولنا سر عليها انا وانت، ان شاء الله لن نختلف في الاصول، وان شاء الله يستحيل ان تختلف في الفروع، وان اختلفت فهو من اختلاف التنوع. واضح يا رجاله؟ عاوزك كده في دنياك لا تتحرك من جراء الانفعال، لا تحرك بيبقى نفسه قصير، لا تتحرك من وليدة انفعال، تحرك بيبقى في الغالب غير منضبط. أنا أحكم أمري وأعمل لدين الله عز وجل طبقا للأصول الشرعية. نقرأ هامش الذي قرأه شيخ الإسلام، لأن الموضوع ما ينفعش ينقطع. سؤال شيخ الإسلام وهو بمصر عن عذاب القبر، هل هو على النفس والبدن أو على النفس دون البدن؟ والميت عذب في قبره حيا أم ميتا؟ وإن عادت الروح إلى الجسد أم لم تعد، فهل يتشاركان في العذاب والنعيم، أو يكون ذلك على أحدهما دون الآخر؟ فأجاب رضي الله عنه وجعل جنة الفردوس منقلبه ومثواه أمين، الحمد لله رب العالمين، بل العذاب والنعيم على النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. وده كلام شيخ الإسلام، ونهيك عن تبحره واستقرائه للأدلة. تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن، وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل بها، فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال مجتمعين، كما يكون الروح منفردة عن البدن. وهل يكون العذاب والنعيم للبدن بدون الروح؟ هذا فيه قولا مشهورا لأهل الحديث والسنة والكلام، وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة والحديث. قول من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح، وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان. شفت مغزى بقى قال ما فيش عذاب قبر ليه؟ عشان كده احنا قلنا لكم مرة يا اخواننا خدوا بالكم، مذهب الجهمية والمعتزلة ومذهب المرجئة والخوارج والقدرية منشور وبينشر، ولكن ما يفطنش له إلا صاحب البصيرة. فإحنا الجهمية بيقولوا كل من عرف ربه مؤمن، جهمية، ودي في القضلة أتباع الجهم بن صفوان. وعبد الله بن مبارك بيقول: وإنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى في ذات الله، ولنشترئ أن نحكي أقوال الجهمية. فالجهمية بيقول كل من عرف الله فهو مؤمن، إيمانه كإيمان جبريل وميكائيل. يبقى لما يقول إبليس ما كفرش يا جماعة، خد بالك بيعمل إيه؟ نفس الكلام بالضبط. ولما يجي يقدم العقل على النقل نفس كلام واصل ابن عطاء بالتمام والكمال. ولما يجي يقول الإيمان قول، وطالما قلت لا إله إلا الله نجوت من النار، نفس كلام المرجئة. وحينما يقول لو أراد لي ربي السعادة لأسعدني وهداني، وهو معرض، نفس كلام القدرية والجبرية. كل الكلام بيقال ولكن تصدر منه الكلمة، خد بالك، ويبدأ يشوف رد فعل المجتمع إيه. الشيوخ هيرد والمجتمع هيرد عشان يعني إيه، ينخنس في جحره، أم الكل مشغول في السكر والزيت ويبدأ الكلام ينتشر. خدوا بالكم يا رجال، انتبهوا لما يحاك بكم. طيب يقول: وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. أعيد القول دي تاني: من يقول إن النعيم والعذاب لا يكون إلا على الروح. يعني أثبت عذاب ولا ما أثبتش عذاب هنا يا شيخ؟ أثبت. وأن البدن لا ينعم ولا يعذب، وهذا تقوله الفلاسفة المنكرون لمعاد الأبدان، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين. ويقولوا كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون لا يكون ذلك في البرزخ، إنما يكون عند القيام من القبور. وقول من يقول إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب، وإنما الروح هي الحياة، وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي الحسن الأشعري. طبعا أبي الحسن الأشعري لازم نبين كل ما يجي اسمه أنه مر بثلاثة مراحل مع جوز أمه أبي علي الجبائي، كان على الاعتزال، بعد كده انتقل لمذهب ابن كلاب، بعد ذلك أسعده الله قبل موته وانتقل إلى عقيدة أهل السنة الإمام المبدل أحمد بن حنبل، وصنف كتاب الإبان عن أصول الديانة، وكتاب رسالة إلى أهل الثغر، إلى غير ذلك من كتبه رحمة الله عليه. والإمام أبو الحسن الأشعري كلامه هو كلام الإمام أحمد، هو كلام أهل السنة، ومن نسب إليه غير ذلك فقد كذب في النسبة إليه. يقول: وينكرون أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وهذا قول باطل خلفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره، بل قد ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن، وأنها منعمة أو معذبة، والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذا، لكن ينكرون معاد الأبدان. عارفين يا مشايخ إيه معنى كلمة أن الروح لا تبقى بعد فناء البدن؟ ده كلمة خطيرة جدا، بيقول بتناسخ الأرواح. يعني فلان مات وتحلل، روحه بتخش في واحد تاني، وتناسخ الأرواح حتما ولا بد يؤدي إلى القول بوحدة الوجود. طيب حتى لا أطيل عليكم، أقف عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وأعيده في اللقاء القادم إن شاء الله، وأرجو الله يبارك فيكم ويجزاكم خير. أحكموا أمركم في مسائل الاعتقاد خاصة، وفي كل مسائل الشريعة عامة. احكم أمرك قبل أن ينزلق قدمك، والله يتولانا، فهو نعم المولى ونعم النصير. Thank you.